بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية الحديث الرابع، وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يريدونه في باب القدر، وهو في صحيح البخاري كما سمعتم. هذا الحديث يدل على هذه الأشياء التي وردت فيه، ويبين خلق الإنسان كيف أوجده الله عز وجل، والله قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن يبين لنا خلق الإنسان الذي بعدما يكتمل ويكون بهذه الصورة، يعني يخرج على الله عز وجل ويتكلم الكلام السيء. فينبغي الإنسان أن يعرف نفسه كيف كان حاله أولا. هذا الحديث يبين، وهو منصوص عليه في كتاب الله عز وجل: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. لأن الإنسان خلق الله عز وجل من أمشاج، يعني من نطفة الرجل والمرأة، ثم يكون علقة، يعني أولا كنت نطفة ثم بعد ذلك تكون علقة، ثم يكون مضغة، يعني مضغة لح. إذا وصل إلى هذه المرحلة يخلق ويصبح جنينا. في هذه الحالة يرسل الملك فينفخ فيه الروح. هذا الملك ملك الأرحام، وهو يدخل في الرحم ومكلف بهذا العمل، فينفخ الروح. الروح هذه عجز عنها البشر ولا يعرفون ما هي. الله يقول في كتابه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هي بين جنبينا ولكن ما ندري ما هي، ما حد عرفها. إذا نفخ فيه الروح تحرك، ولهذا حينما تسحب منه هذه الروح يهمد ويموت. فالروح ما أحد يعلمها، يعني يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. ثم يؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. هذه كتابة جديدة للمخلوق هذا، مع أنها مأخوذة من اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل كتب كل شيء، كتبه وكان إلى قيام الساعة. حينما خلق القلم قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب كل شيء، مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكل شيء محفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. هذه الأشياء لكل واحد منا، هذه الأمور الأربعة التي يكتبها الملك، يكتبها لك وأنت في بطن أمك. لا يمكن أن تحصل بعدما تخرج إلى هذه الدنيا رزق أكثر مما كتبه الله لك. الذي كتبه الله لك لا تحصل غيره. الأجل لا يمكن أن يزيد عن المقدر الذي قدره الله لك، وكذلك العمل الذي تعمله إما أن تكون شقي أو أن تكون سعيد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما سألته عائشة رضي الله عنها لماذا يكثر من هذا الدعاء، قال: إن قلب الإنسان بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا جاء السؤال أيضا أن يسأل الإنسان حسن الخاتمة، لأن الإنسان قد يكون في هذه الدنيا يعمل الأعمال الطيبة ولكن قد يرتد في آخر لحظة من حياته فيكون من أهل النار إذا كان ذلك مكتوبا له. وبالعكس قد يكون في الظاهر يعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل فيعمل بعملها الجنة فيدخلها، كما سيأتي في الرواية في تكملة الحديث. ولهذا قال: هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. يعني مثال يضربه لقرب الأجل: تعمل بعمل أهل الجنة، تجاهد وتتصدق وتصوم وتحج وتعمل كل الأعمال الطيبة، فإذا قرب الأجل وقد كتب لك في اللوح المحفوظ على أنك شقي تعمل بالعمل المخالف فترتد عن الإسلام، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قد يخرج من الإيمان كلية ويصبح كافرا، وقد يعمل بعمل الكفار فيدخل النار بقدر ذنبه، يعني لا يكون خارجا من الإسلام وإنما ارتكب هذه الأعمال فيدخل النار بسبب عمله هذا. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم على هذا وهو الصادق المصدوق، لأن العلماء قالوا: هل القسم من الله أو من الرسول أو من عبد الله بن مسعود أو من الرسول؟ والظاهر أنه من الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمثلة الموجودة في الدنيا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا، وقد ذكرناه أيضا في مناسبة سبقت، أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول في معركة مع الكفار، فقال له: أسلم أو أجاهد. يعني جاء يريد أن يقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه كافرا، فقال: أسلم أو أجاهد. قال: أسلم ثم جاهد. فنطق لله بالشهادة بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل في المعركة مع المسلمين يقاتل الكفار، فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة، يعني كان يعمل بعمل أهل النار، كافر مشرك يدعو غير الله يرتكب كل المعاصي، ولكنه مكتوب له أن يكون من أهل الجنة. فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أو استأذن منه هل يسلم أو يجاهد، قال له: أولا تسلم ثم تجاهد. فأسلم ثم دخل وجاهد فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. هذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا ما سبق ذكره في الحديث، يعني الذي كتب له أنه من أهل الجنة هذا العمل الذي يعمله. والجانب الآخر أيضا في نفس معركة من المعارك، ذكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذه المعركة وجاء المجاهدون وقالوا ما أبلى مثل فلان، يعني ما فيه واحد عمل عملا اليوم يعني طيبا عملا كثيرا وأوجع في الكفار مثل فلان. والرسول لا ينطق عن الهوى، قال إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. تعجب الصحابة كيف هذا الرجل يقتل في الكفار، هو مسلم ويقتل في الكفار ثم يكون من أهل النار. فقال الرجل أنا لكم به، يعني أنا أتبرع بمتابعته حتى أنظر بماذا يختم له. فكان يتابعه وما زال الكفار يضربون فيه ويضرب فيهم حتى كثرت فيه الجراحة، يعني أصبح جسمه مهلهل، إما ضرب بسيف أم طعن برمح، فلم يصبر حتى يموت شهيدا. فأخذ سيفه وضعه في صدره واتكى عليه حتى مات، يعني قتل نفسه. فجاء هذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أيضا، أن أحدكم ليعمل بعمله للجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويسبق عليه الكتاب الذي كتبه الله عز وجل له، وأنه شقي فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا ينبغي للمسلم أولا أن يعلم ضعفه وكيف خلقه الله وكيف كانت حالته. الأمر الثاني أن يدعو الله دائما بحسن الخاتمة، وأن يعمل الأعمال الصالحة قدر ما يستطيع. لا يقول أنا كتب لي كذا خلاص، أنا أنت ما تدري أنك من أهل الجنة ولا من أهل النار، ما تدري أنك شقي أو سعيد، ما تدري. هذا العلم مخفي عن الناس، ما حد يعلم. وإلا لو كان الإنسان يعلم أنه من أهل النار قطعا خلاص ما عاد يعمل عمل آخر، يقول أنا من أهل النار ويرتكب كل المعاصي، لكنه لا يعلم. إذا علم أنه من أهل الجنة كذلك يقول خلاص أنا من أهل الجنة ما عاد أعمل. إذن الإنسان لا يعلم، لهذه الأمور كلها لا يعلمها إلا الله عز وجل ومخفية عن البشر، لكن يجب علينا أن نؤمن بذلك، لأن الله عز وجل كتب هذه المقادير وقدرها على العباد، ولا يمكن أن يخرج إنسان عن شيء كتب له. نسمع التعليق من الشارح على هذه الكلمات الواردة في هذا الحديث لنستفيد منها إن شاء الله.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع لأن المولود يتكون من الماءين، ماء الرجل وماء المرأة. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج.
أمشاج يعني أخلاط، من نطفة أمشاج يعني من ماء المرأة وماء الرجل. نعم.
أمشاج يعني مختلطة. ويقول جل وعلا: يخرج من بين الصلب والترائب، أي صلب الرجل وترائب المرأة. فالمولود يخلق من الماءين، ماء الرجل وماء المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، نطفة يعني نقطة مني. قال: ثم يكون علقة، يتحول المني إلى دم. هذه العلقة في مدة 40 يوما، هذه 80 يوما. قال: ثم يكون مضغة، ثم يتحول من الدم إلى المضغة، يعني قطعة لحم، في مدة 40 يوما ثالثة، هذه 120 يوما. وفي طور المضغة تخلق أعضاؤه ويتبين أنه جنين. قال: ثم يرسل الملك، يعني ثم في 40 الرابعة تمام 4 أشهر، أي 120 يوما، يرسل إليه الملك الموكل بالأجنة فيدخل عليه في بطن أمه. قال: ثم ينفخ فيه الروح، الروح التي يتحرك بها، روح الحياة. وقد عجز البشر أن يعلموا حقيقة هذه الروح، فهي سر من أسرار الله عز وجل. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا أحد يعلم حقيقة هذه الروح، وإنما هو شيء يأتي به الملك فينفخه في هذا الجنين فيتحرك ويحيا بإذن الله عز وجل. فإذا جاء الموت خرجت هذه الروح، فيهمد الجسم ويصير جثة، فما دامت فيه الروح فهو حي، وإذا خرجت فهذا على قسمين: إما أن تخرج بالنوم وهذه وفاة صغرى، وإما أن تخرج بالموت وهذه الوفاة الكبرى. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. هذا النوم وهو الوفاة الصغرى،
يعني الإنسان حينما ينام يصبح في جملة الموتى، لكن هذا مؤقت، هذه وفاة صغرى. وهذه الآية تدل على ذلك: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. هذا هو النوم وهو الوفاة الصغرى. قال تعالى أيضا:
وقال تعالى: توفته رسلنا هذه الوفاة الكبرى. رسلنا يعني ملائكة الموت. قال صلى الله عليه وسلم: ينفخ فيه الروح، وهذا من آيات الله عز وجل، وهذا كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا آدم عليه السلام.
كلكم تعرفون أن آدم خلق من طين، وإذا قرأت في كتاب الله يتبين لك ذلك. ولهذا لما أمر الله عز وجل إبليس وكان مع الملائكة أن يسجد لآدم، والسجود ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا يبين لنا على أن الكبر من الآفات التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها، لأنه تكبر وقال هو أفضل من آدم، آدم خلق من طين وهو خلق من نار، فكيف يسجد له؟ القضية ليست المفاضلة هذه، وإنما القضية في العصيان، لأنه عصى ربه، الله أمره فامتنع. وتعرفون أن إبليس الخلاف بين العلماء، لكنه واضح كما في سورة الكهف: إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن كان يتعبد مع الملائكة وكان بهذه الصورة، فلما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم تكريما له امتنع، فصار عليه هذا الحكم. فالذي يتكبر فيه خصلة يعني من خصال إبليس، فينبغي للمسلم أن يكون متواضعا. ولهذا جاء في الحديث أن المتكبرون يوم القيامة يبعثهم الله مثل الذر، فالناس يدعسونهم يطؤونهم بأقدامهم جزاء لهم على هذه الخلق السيء. إذن يجب على المسلم أن يتجنب قضية الكبر مطلقا، لأن الكبر هو لله عز وجل، وأما البشر فلا يجوز لأحد أن يتكبر على آخر. فينبغي لنا أن نتجنب هذه الخصلة، وهي من الخصال المذمومة وموجودة في الناس، يعني ليست أنها غير موجودة، موجود بعض الناس يكون عندهم هذا الغرور فيعمل مثل هذا العمل، فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصال الذميمة. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال سبحانه: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذه الأربعون الأولى. ثم خلقنا النطفة علقة، علقة يعني دما، فخلقنا العلقة مضغة يعني قطعة لحم، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
سبحانه.
قال تعالى: وقد خلقكم أطوارا. هذه الأطوار التي تأتي على الجنين في بطن أمه: طور النطفة، طور العلقة، طور المضغة، طور العظام واللحم ثم يكون إنسانا، هذا خلق الإنسان، وهذا من عجائب قدرة الله جل وعلا. قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. الجنين في هذه الظلمات الثلاث،
يعني هذا الإنسان هذه حالته، الله عز وجل أخبر بهذه الحالات التي يكون عليها الإنسان، فينبغي للإنسان أن يعرف نفسه ويعرف أنه في هذه الحالة اللي هي من أضعف ما يكون، ثم يخرج بعد ذلك فيصير خصيم حتى لله تبارك وتعالى. ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، يعني في هذه الأشياء الظلمات الثلاث كلها الله عز وجل يخلقه في هذه الأطوار من مرحلة إلى مرحلة حتى يخرج جنينا يعني محبوبا لوالديه بهذه الصورة الجميلة الطيبة، ثم بعد ذلك يحدث منه ما يحدث. نعم،
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: ويؤمر بأربع كلمات، ثم بعد نفخ الروح فيه يؤمر الملك بكتب أربع كلمات، يكتب كتابة خاصة بهذا الجنين، وهناك كتابة عامة لجميع الخلق، وهذه في اللوح المحفوظ، أما هذه فهي كتابة خاصة لكل جنين، وهي منقولة من اللوح المحفوظ وليست كتابة جديدة.
يعني كل إنسان يكتب له في اللوح المحفوظ الذي يسير عليه، لكن الجنين الآن يكتب له هذه الأربع الكلمات، هذه الأربع الكلمات موجودة في اللوح المحفوظ، لكن تؤخذ من اللوح المحفوظ وتكتب لهذا الجنين، كتب الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة. نعم،
صلى الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فلا يخرج الرزق عن هذه الكتابة، ليس للإنسان إلا ما كتب له، ولا يأخذ من العمر في الدنيا إلا ما كتب له من العمر، ولا يعمل شيئا من خير أو شر إلا بموجب ما كتب عليه وهو ميسر له، فلا يكون شقيا أو سعيدا إلا بحسب ما كتب له في اللوح المحفوظ وفي بطن أمه. هذا قلم القضاء والقدر يجري على العباد، والله جل وعلا قدر لكل أحد من الشقاوة والسعادة ما يكون العبد سببا فيه، فإن فعل الخير يسره الله للخير، وإن فعل الشر يسره الله للشر. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
تذكرون في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه المقادير قال الصحابة: ففيما العمل؟ يعني ما دام شيء مفروغ منه، يعني سألوه: هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء مفروغ منه؟ قال: بل شيء مفروغ منه، يعني كما قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير، الله علمهم وقدر لهم ذلك. ما قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا ما عليكم إلا العمل، فكل ميسر لما خلق له. ولهذا جاء هذا الحديث أن الإنسان يعمل حتى يصل إلى قرب الأجل فيسبق عليه ما كتب له، إما الشقاوة وإما السعادة، فالعمل لا بد منه. والآية دلت: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعلى الإنسان أن يعمل، والله عز وجل ييسره للخير، وإذا عمل أعمال الخير إن عمل أعمال الشر يسر له الشر الذي كتب له. نعم،
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالقدر من عند الله والسبب من عند العبد. قال سبحانه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فيكون العبد سببا في شقائه أو سعادته بحسب أعماله ومقاصده، والله تعالى يقدر على العبد بحسب ما يفعله العبد وما يقصده. وهذا هو الجمع بين الأمرين، أن الأعمال بقدر الله وأنها بفعل العبد.
يعني الإنسان يعني الأعمال بقدر الله وأن العبد هو الذي يفعل. وفيه بعض الطوائف يعني ضلت في هذا الباب، فمنهم من يقول لا فاعل إلا الله، وهذا ليس بصحيح. العبد يفعل، العبد هو الذي يصلي، العبد هو الذي يزني، العبد هو الذي يقتل، العبد هو الذي يعمل الأعمال الطيبة. فالقول لا فاعل إلا الله ما هو صحيح، بل العبد يفعل، لكن الله عز وجل هو المقدر. لا يمكن أن يعمل عملا شيئا والله عز وجل لا يريده، لا يكون يعني القدرة للعبد يعني تغلب قدرة الله عز وجل. الله قدر عليه شيئا فلا بد أن يعمل هذا المقدر، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. إذن أنت تعمل ومطلوب منك تعمل عمل الخير، لكن إذا تركت عمل الخير وعملت عمل الشر أنت تعمل باختيارك. الإنسان يأكل باختياره، يشرب باختياره، يقتل باختياره، يسرق باختياره، يشرب الخمر باختياره، ما هو مجبور، يختار ويعمل هذا العمل. إذن هو سيحاسب، فالعمل إن كان خيرا يؤجر عليه وإن كان شرا يعاقب عليه. فالإنسان يعني له حريته يعمل، ولكن لا يخرج عن قدرة الله عز وجل. والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا يمكن أن يكون العبد له مشيئة والله عز وجل له مشيئة وتغلب مشيئة العبد مشيئة الله، هذا لا يمكن، هذا لا يتصور ولا يمكن إلا عند الذين لا عقول عندهم ولا يفهمون الشرع ولا يفهمون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. الله يقول في هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني كيف أنت تشاء شيء والله عز وجل لا يشاء ثم تنفذ مشيئتك ولا تنفذ مشيئة الله؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني الله عز وجل قدر هذه الأشياء، إذا أرادها الله عز وجل أمضاها لك، وإذا أراد أن يمنعها منعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وهذا هو الجمع بين الأمرين، أن الأعمال بقدر الله وأنها بفعل العبد،
يعني الله المقدر وأنت الفاعل. نعم.
فالعبد سبب، وذلك لأن المجنون وغير العاقل والمكره والناس لا يؤاخذ لأن عمله عن غير قصد، وليس هذا من كسبه ولا من عمله، إنما يؤاخذ البالغ العاقل المدرك لأنه هو الذي يجني على نفسه أو يجني لها، فإما أن يجني لها خيرا وإما أن يجني عليها شرا.
طيب، يعني المجنون مرفوع عنه القلم، لو عمل أي الأعمال ما يعاقب على هذه الأعمال التي عملها لأنه ما عنده عقل، لكن العاقل هو الذي يعاقب على عمله الذي يرتكبه، فينبغي للإنسان أن يفرق بين هذا وبين هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى ثم قال فوالذي نفسي بيده هذا قسم، ولكن من هو المقسم؟ الظاهر أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من أصل الحديث. وقيل إن المقسم هو الراوي بن مسعود رضي الله عنه، فيكون هذا من المدرج في الحديث، ولكن الظاهر أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
أظن فيه طلاب من كلية الحديث يعرفون كلمة المدرج، يعني هذا إذا لم يكن من كلام الرسول وكان من كلام عبد الله بن مسعود فهو مدرج، بمعنى أن هذا الكلام من كلام عبد الله بن مسعود وأدخل في الحديث، هذا يعرفه طلاب العلم. نعم. تفضل.
فوالذي نفسي بيده أقسم صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق من باب التأكيد ولأهمية هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني الذي قدر له أي كتب عليه، فيعمل بعمل أهل النار فصار هو السبب إذ هو الذي عمل فيدخلها. قال صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
هذا يدل على أن الأعمال بالخواتيم، وأن المعتبر ما يموت عليه الإنسان من خير أو شر، فلو أنه أفنى عمره بالطاعة ثم ارتد في آخر حياته إلى الكفر سار من أهل النار والعياذ بالله.
ذكرنا لكم المثال الذي سبق، الرجل كان يجاهد في سبيل الله ويقتل المشركين واستمر على هذا حتى قرب الأجل، فلم يصبر حتى يموت شهيدا وإنما قتل نفسه. هذا الحديث في الصحيح، وهذا الحديث ينبغي لطلاب العلم أن يفهمونه، أن الذي يقتل نفسه في النار، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فكون الإنسان يقتل نفسه يرتكب هذه الجريمة، فهؤلاء الذين يجاهدون كما يقولون ويفجرون أنفسهم ويفجرون الآخرين يكون من هذا النوع. كون الإنسان يقتل نفسه ورسول قد نهى الإنسان أن يقتل نفسه، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس قد يرمي نفسه من شاهق أو يشرب سم ويموت، فهو يتجرع ذاك السم الذي مات بسببه إلى أن يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. فينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا معنى الجهاد، فالجهاد في سبيل الله هذا مطلوب ولا ينتهي إلى قيام الساعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كل شيء له طريق. الرسول عليه الصلاة والسلام جاهد، وأصحابه جاهدوا، والذين جاءوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام جاهدوا، جاهدوا الكفار، لكن كيف جهادهم؟ ينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا لكتب العلم، يرجعوا للعلماء ويسألونهم كيف كان جهاد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نتبعه. لا بد تكون راية هناك وشخص يعني معتمد، شخص يدعو للجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن كونه بالجهل وبالعاطفة هذا ما يصلح. الآن الجهاد اللي نسمعه في هذه الدنيا ما هو إلا تدمير، قتل للمسلم وغير المسلم، ورسول عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا رحمة للعالمين جميعا، يعني حتى للكفار رحمة له. فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى العلماء ويستفتيهم ويسألهم عن المسائل الشائكة، مثل هذه القضايا ما يفتي فيها كل واحد، يعني شباب قرأ بعض الأحاديث وقرأ بعض الكتب وسمع الكلام الذين يقولون في هذه القنوات ويدعون للجهاد، وهو هذا الذي يدعو للجهاد ويقول الحور العين يستقبلونك، لو كان صادقا لتقدم هو، يعني كيف يترك الحور العين ويترك الجنة والإنسان في هذه الدنيا ما يريد إلا الجنة والفرار من النار؟ أليس كذلك؟ كل مسلم في هذه الدنيا ما يريد إلا الجنة ويفر من النار. إذا كان هذا عنده العلم اليقيني بأن هذا الذي يذهب يقتل هؤلاء يستقبله الحور العين، لماذا هو تأخر جلس وخلهم يروحون؟ وأنا أقول الشباب لو كان عندهم عقول بس يفكرون بها لقالوا لهذا الرجل الذي يقول لهم الحور العين يستقبلونك، يقولون تقدموا احنا معك، الحور العين ما حد يضيعهم والجنة ما حد يضيعها، طلبا الجنة. لكن لو كان صادقا لتقدم. لكن نسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله عز وجل لهم الهداية، وينبغي لطلاب العلم أن يتعقلوا وأن يعرفوا الطرق الصحيحة السليمة للجهاد في سبيل الله عز وجل. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أو ضل على إسلامه لكنه عمل عملا يوجب دخوله النار ولم يكفر دخل النار إذا شاء الله دخوله، فالعبرة بالخاتمة.
وكذلك هذا ينبغي أن نتفهم هذا التعبير من المؤلف أو من الشارح، يقول: ولو أنه أفنى عمره بالطاعة ثم ارتد في آخر حياته إلى الكفر صار من أهل النار والعياذ بالله، أو ظل على إسلامه لكنه عمل عملا يوجب دخوله النار ولم يكفر. إنسان قد يعمل عملا استحق به النار، والله عز وجل إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه فيدخلها، يعني على لفظ الحديث هذا إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، إما أن يرتد ردة كاملة فهذا من أهل النار، وإما أن يرتكب أعمالا توجب النار وقد يدخله الله عز وجل النار ولكنه ما ارتكب عملا يخرجه من الإسلام بحيث يصير كافرا ولم يكفر، دخل النار إذا شاء الله دخوله، فالعبرة بالخاتمة. إذن ينبغي للمسلم دائما أن يسأل حسن الخاتمة. نعم.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك لو أفنى العبد عمره بالكفر ثم من الله عليه بالتوبة عند الموت قبل أن تغرغر روحه دخل الجنة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء بحسن خاتمته ولا يغتر بعمله لأنه لا يدري ما يختم له به. وعلى هذا لا يحكم على إنسان أنه من أهل النار أو من أهل الجنة بموجب أعماله إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا راجع إلى علم الله تعالى وإلى الخواتيم التي يموت عليها الإنسان، والخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
كأنه يقول لك إذا رأيت إنسان يرتكب المعاصي الكثيرة لا تحكم عليه بالنار، وإنما الحكم هذا إلى الله عز وجل، فإذا مات على تلك المعاصي التي تخرجه من الإسلام هو الذي يستحق هذا الحكم. فطلاق التكفير على المسلمين الآن، وكما تعرفون في بعض الكتب، لأن الشباب وجدوا بعض الكتب التي أطلق الناس أو بعض العلماء أو بعض المتعلمين أو بعض الأدباء أطلقوا عبارات الشباب أخذوا منها هذه الأحكام، الذي يقول أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون، يعني حتى المؤذن الذي يشهد أن لا إله إلا الله في اليوم 5 مرات أطلق عليه هذا الحكم. كثير يعني من الشباب أطلقوا الأحكام على المسلمين، قالوا المسلمين كفار لأنهم قروا في هذه الكتب الموجودة بين أيديهم. فينبغي المسلم ألا يطلق أحكام الكفر على المسلمين. هؤلاء المسلمون ما هم ملائكة بررة، طبيعة الإنسان المعاصي هذه طبيعته، ولكن الله عز وجل يغفر له، من ارتكب معصية وتاب تاب الله عليه، لكن الكافر الذي هو كافر وقيمت عليه الحجة وزيلت عنه الشبهة هو الذي يحكم عليه بهذا الحكم، هو الذي يحكم عليه بأنه استحق النار لأنه ارتكب هذا الكفر وقيمت عليه الحجة وبينت له ورفعت عنه الشبهة التي وقع فيها. إذا قيمت عليه الحجة وبينت له هذه الشبهة وصمم على ذلك، عند ذلك تحكم عليه. وهذه لها قضايا كثيرة وموجودة، يعني العلماء حينما امتحنوا بقضايا هي كفر ولكنهم صبروا وتبين لهم بعد ذلك على أن عملهم هو الصحيح، لأن كون الإنسان يرتكب قضية في ظاهرها كفر ولكنه بجهل أو بتلبيس عليه فلا بد أن يبين له. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يعني العمل قد يكون كفرا والعامل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. الذين دعوا المسلمين إلى القول بأن القرآن مخلوق، دعوا العلماء أن يقول القرآن مخلوق ولكنهم امتنعوا وقالوا آتوا لنا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعجزوا عن الأدلة، ولكنهم بالسلطة وبالقوة قتلوا عدد من العلماء، علماء مشهورين معروفين. الإمام أحمد ممن امتحن، الإمام أحمد بن حنبل امتحن في هذه الفتنة وهي التي تسمى القول بخلق القرآن، طلب منه أن يقول القرآن مخلوق والقرآن كلام الله، الله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي يسمعه مو من الله مباشرة، يسمعه من هذا المصحف الموجود بين أيدينا. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن هذا القرآن كلام الله، والله عز وجل تكلم به وموسى عليه السلام حينما دعاه ربه لذلك الميقات الميعاد الذي وعده فيه، وجاء قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه سمعه وفهم كلامه، ولهذا قال: رب أرني أنظر إليك، يعني كلمه ربه فسمع هذا الكلام وطلب من الله المزيد، قال: رب أرني أنظر إليك. الله عز وجل قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن موسى بنيته في الدنيا لا تؤهله أن ينظر إلى الله عز وجل، إذا كان هذا الجبل بقوته حينما تجلى الله عز وجل له صار دكا، فموسى من باب أولى، ولهذا خر صعقا موسى عليه السلام، فلما أفاق قال: تبت إليك. إذن هذا القرآن كلام الله. لما قال الإمام أحمد: تقول القرآن مخلوق، قال: جيبوا لي دليل من القرآن أو من السنة، لم يجدوا دليلا، فأمر به المعتصم أن يضرب، قال: أضربوه قطع الله أيديكم، لكنه صبر على هذه المحنة وهذه الفتنة، وعصمه الله بالسنة. أولا لم يأمر بالخروج على المعتصم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وجاء الحديث الآخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالإمام أحمد لم يطع المعتصم في معصية الخالق، ويقول القرآن مخلوق، ما رضي أن يقول ذلك إلا بدليل ولم يجد دليل، ولكن عنده شبهة ما أزيحت عنه، ولهذا لم يأمر بالخروج عليه، وإلا لو أمر بالخروج ما تأخر أحد. ولهذا كان يسأل السجان، لأنه ما يعرف أحوال الناس، كيف الناس وكيف أحوال الناس الآن، فكان يخبره يقول: الناس قد أشهروا أقلامهم، يريد أن يسمعوا كلمة منك يطيل بها. الإمام أحمد لو قال اخرجوا ما تأخر أحد، لكن الخروج ستترتب عليه مفاسد أعظم من المصلحة، والدليل في السنة رب واحد، لأن عنده شبهة، هذه الشبهة ما استطاع يتخلص منها، ولهذا صبر الإمام أحمد على تلك الفتنة وضرب حتى أغمي عليه. وكما يعرف طلاب العلم أنه بعد فترة 15 سنة أو حولها جاء برجل إلى المتوكل وطلب منه أن يقول القرآن مخلوق، لأن المعتزلة ما زالوا على رأسه وهم يعملون هذا العمل ويدعون إليه، فهو امتنع فطلب المناظرة، فجاء هذا الرجل يناظره، فقال هذا الرجل للمتوكل: أنت الحكم بيننا والسؤال يكون لي. فسأله: يعني هل هذا العمل الذي تدعو عليه تدعو إليه موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: ومن أين لك؟ كيف الرسول ما علمه وأنت علمته؟ ثم طلب الإقالة، يعني أن تسمح لي في هذه الجولة، قال: والسؤال يبقى لي. فأعاد له السؤال وقال: هل علم هذا الرسول؟ هل علمه أبو بكر؟ هل علمه عمر؟ علمه عثمان؟ علمه علي الخلفاء الراشدون الأربعة؟ قال: لم يعلموه. قال: سبحان الله، هؤلاء لم يعلموه وأنت علمت. فهو ألزمه بين أمرين: إن كان علمه هل دعوا؟ قال: ما دعوا. قال: ألا يسعك ما وسعهم؟ لا وسع الله عليك. فالمتوكل عندما عرف أن الرجل هذا، هؤلاء الذين يمتحنونهم على غير هدى على غير دليل وإنما يمتحنون بالباطل، عفى عن الرجل وفك القيود، كان القيود في قدمين، فك القيود ومسك القيد وقال: أنا أريد. لما مسكه قال: ما أعطيك. قالوا: ماذا تريد به؟ قال: أريد به أن أطلب من الذي يكفنني يجعله معي في الكفن ويدفنه معي، حتى أقول لربي يوم القيامة: اسأل هذا فيما ضربني، فيما سجنني. بعد ذلك أعطاه وأراد أن ينصرف فقال تبقى عندنا تعلم أولادنا. فقال له الأحسن لك أن أعود، لأنه ما يؤتى بأحد في هذه القضية عندك إلا ويقتل، فيبقون أهله يدعون عليك، وأنا الآن ما قتلت موجود لكن ما رأوني، فإذا لم أرجع إليهم فسيبقون يدعون عليك مستمرين في الدعاء، فالأحسن لك أن تسمح لي حتى إذا رأوني كف عنك الدعاء. فأذن له. ثم بعد ذلك أمر المتوكل الناس أن يقرأوا كتب السنة، وانتشرت السنة في المساجد، والمحنة كانت محدودة في هذا الوقت ولكن العواقب كانت أحسن. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن القول قد يكون كفرا والقائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. نعم.
أحسن إليكم. المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
شوف الحديث الآن فيه فقرتان، الفقرة الأولى من أحدث، يعني جاء بشيء من عند نفسه وأحدثه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، لأن الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين، والحديث كما ترون في البخاري ومسلم. الرواية الثانية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا يبين على أنه لو كانت هناك بدعة ابتدعها إنسان وجاء إنسان يعمل بها وقلت له لماذا تعمل هذا، قال أنا ما هو أنا اللي ابتدعت، أنا أتبع الذي سبق، الذين عملوا قبلي أنا أعمل مثل ما يعملون، هذا معناه أنه مبتدع، والله عز وجل أكمل دينه ورسول بين ما يحتاج الناس إليه. فمن أحدث في دين الله شيء فكأنه يقول إما الدين ناقص وهو يريد أن يكمله، وهذا يرد عليه قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أو يقول أن الرسول ما بلغ هذه الأشياء التي هو يريد أن يعملها، وهذا مردود عليه بقول الله تبارك وتعالى فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فينبغي للمسلم أن يتبع ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحدث في دين الله شيئا. نقرأ التعليق.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، هي أم عبد الله أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، وهي ليس لها أولاد ولكنها كنيت بأم عبد الله لأنها خالة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه فكنيت به، لأن الخالة بمنزلة الأم، وهي الصديقة بنت الصديق أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه.
ولهذا الذين يرمونها يكذبون كتاب الله عز وجل. اقرأوا في سورة النور في قضية الإفك، فجاءت براءتها من فوق سبع سماوات، برأها الله عز وجل مما قاله المنافقون فيها. فنجد بعض المنافقين في زمننا هذا يدعون عليها مثل هذه الدعوة، الله عز وجل يبرئها وهم يخالفون ما في كتاب الله عز وجل، وهذا معناه أنه مخالف للقرآن، والذي يكذب القرآن كافر، يعني لو كذب القرآن في آية واحدة أو في حرف واحد فهذا يحكم عليه بالكفر. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات الكثيرة، صفحة ونصف يمكن 13 آية كلها تبرئ لها، ثم يأتي مجرم ويقول أنها ارتكبت تلك المعصية. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه المرأة مبرأة من فوق سبع سماوات من الله عز وجل، والذي يطعن فيها ما يطعن إلا في دينه، لأنه لو كان عنده الدين الصحيح لما قال مثل هذا القول ولما عمل مثل هذا العمل. نعم.
نقرأ كلام الأئمة.
طيب موجود.
أحسن إليكم. أجمع العلماء على كفر قاذف أمنا عائشة رضي الله عنها بما برأه الله منه. قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. وقال الإمام ابن القيم: واتفقت الأمة على كفر قاذفها. وقال الإمام ابن كثير: ومثل هذا يكفر إن كان قد قذف عائشة بالإجماع. وقال العلامة الحجاوي: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقال ملا علي قاري: وأما من قذف عائشة فكافر بالإجماع لمخالفته نص الآيات المبرئة لها من غير نزاع. وقال العلامة البهوتي: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، لأنه مكذب لنص القرآن. وقال ابن عابدين: وأما قذف عائشة فكفر بالإجماع. وقال ابن ضويان رحمه الله: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. إذا تبين هذا فالواجب في حق من قذف أمنا رضي الله عنها كذبا وبهتانا أن يقتل. قال الإمام مالك رحمه الله: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما يقتل في عائشة؟ قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. وجاء مثله عن هشام بن عمار كما في تفسير القرطبي وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وسئل إسماعيل بن إسحاق عمن سب عائشة فأفتى بقتله. قال شيخ الإسلام معلقا على فتوى إسماعيل بن إسحاق: وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم.
نعم، سمعتم هذا وتكرون القرآن، اقرأوا سورة النور واسمعوا الآيات ماذا قال الله عز وجل فيها. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، أي في شرعنا. وأحدث يعني أوجد عبادة لم يكن لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية لا يعمل إلا بما دل عليه الدليل منها.
يعني العبادات لله تبارك وتعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني موقوفة على النصوص، إما من الكتاب وإما من السنة. ما في أحد يجتهد من عند نفسه ويأتي بعبادة لم تكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العبادة توقيفية، معناها موقوفة على النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما ما لم يدل عليه دليل فإن الله لم يشرعه، ومن تقرب إلى الله بشيء لم يشرعه فهو مبتدع محدث في الدين ما ليس منه، وعمله مردود عليه لا يقبل عند الله سبحانه. لأن العبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
الإنسان قد يكون مخلص في هذا العمل باجتهاده، ولكنه لم يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن كل الأعمال، كل العبادات لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، ألا لله الدين الخالص. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مخلصا وجاء بشيء من عند نفسه فهذا مبتدع، إذا لم يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام فعمله مردود عليه. إذن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالشرطين كما سمعنا: الإخلاص لله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ليس فيها شرك أبدا، كلها خالصة لله، ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة مردودة لا تقبل. فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين، وقد مضى الشرط الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا شرط الإخلاص. وأما شرط المتابعة فهو في هذا الحديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما أتعب الإنسان نفسه فيه ومهما خلصت نيته فيه، فلا ينظر إلى صلاح النية وحسن القصد، بل لا بد من المتابعة حتى يقبل العمل. فإن خلا من أحد هذين الشرطين فهو مردود على صاحبه. ففي هذا دليل على بطلان البدع جميعها، وأن صاحبها آثم غير مأجور، لأنه محدث في دين الله ما ليس منه. وفيه دليل على أن البدع في الدين كلها مردودة، ففيه رد على من يقول إن هناك بدعة حسنة.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، ويأتي واحد يقول هناك بدعة حسنة، لا يمكن تكون هناك بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. والدين كما قلنا كامل، ما في حاجة أن يأتي بهذه البدع ويتعبد بها الله عز وجل. وسيذكر بعض الأمثلة لهذه البدع التي لم تكن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولا في عهد الأئمة، ولا في عهد التابعين، بل القرون الثلاثة كلها ما حدث فيها مثل هذه البدعة، فسيأتي ذكر ذلك. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا يقول هناك بدعة حسنة، فهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس هناك بدعة حسنة، وإنما البدع كلها سيئة ومردودة بنص الحديث. لكن هؤلاء يحاولون إجازة البدع وتحسينها، فيقولون عن بدعة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم إنها بدعة حسنة، لأنها دليل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى قولهم
لحظة، الآن يقولون الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على حبه، والحب هو المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، والله يقول: قل أنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لكن نسمع الإلزام لهؤلاء. تفضل.
صلى عليكم. فعلى قولهم هذا يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة رضي الله عنهم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يقيموا المولد، بل القرون المفضلة كلها لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم.
نعم. يعني معنى ذلك لو قلنا أن العمل هذا دليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يعمله، وأبو بكر لم يعمل، الصحابة جميعا لم يعملوا، فمعنى ذلك أنهم ما أحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لعمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال له: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. إذن هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعمل المولد، فإذا كان هذا ينقص حبه، معنى ذلك أن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين ما عملوا، معنى أنهم لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فليس إحداث البدع دليلا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذلك دليل على بغضه، لأن من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبعه ولا يخالفه ولا يحدث البدع. قال الشاعر: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وفي الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الرواية الأولى من أحدث، يعني أحدث ما لم يشرعه الله، والرواية الثانية لم يحدث، وإنما اتبع من أحدث عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فعمل هو به صار مبتدعا، فمن عمل بالبدع فهو مبتدع وإن لم يحدثها هو. وهذه فائدة عظيمة، لئلا يقول من يقول أنا لم أحدث شيئا وإنما أنا أعمل بما عمل به من قبلي. نقول له حتى وإن أحدثه وعمل به من كانوا قبلك فما دام بدعة فلا يجوز لك أن تعمل به، فإن قال إنما تقع المسؤولية على من ابتدعها، نقول له المسؤولية على من ابتدعها وعلى من عمل بها، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وأنت منهي عن العمل بالبدعة وتعرف أنهم منهيون عما ابتدعوه، فكيف تطاوعهم وتعمل بعملهم؟